أخوتي الكرام، ما زلنا مع وصايا وقضايا النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فيها ما فيها من الفوائد الجمة، فيها ما فيها من العبر والعظات، وأيضا فيها ما فيها من الأحكام، يا مواد علمية تأصيلية ومواد أدبية أيضا وتطبيقات عملية. في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن هند أو إن هندا، إن هندا بنت عتبة، صحيح؟ إن هند إن هند بنت إن هند بنت عتبة أو هند أو جاءت هند بنت عتبة، هند أو هند أو هند، لأن معروف الساكن الوسط يمنع من الصرف ويصرف. هي جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. في رواية قالت: رجل مسيك شحيح، وشحيح فعيب بصيغة مبالغة. نعم، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. في بعض الروايات رواه الشافعي قالت: إلا ما أخذت منه سرا، وهي تفسير لما لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث حديث عظيم، فيه جمل من الآداب، وأيضا فيه جمل عظيمة من الأحكام. هند بنت عتبة هي حسيبة نسيبة قرشية، امرأة ذات همة عالية، هي التي قالت عن معاوية رضي الله عنه وأخذت به وهي تعلمه، وتقول: إن ابني هذا سيبلغ السرية، وقد كان خليفا على المسلمين. هند بنت عتبة التي هيجت مشاعر الكفار في أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وللضراوة والشراسة في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. هند بنت عتبة كانت زوجا لأبي سفيان صخر ابن حرب، وصخر هو مكة كلها، صخر ابن سفيان أبو سفيان صخر ابن حرب كان سيدا على أهل مكة وسيد أهل هذا الوادي، والرجل يعني كان له ما لها من المكانة والمقدمة. هو لما كان معهم وكان معهم خالد في غزوة أحد انتصروا على أهل الإسلام، حتى قام أبو سفيان ويقول: أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه، قال: الله أعلى وأجل. وقال يعني: أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر. وكانت سيد الموقف يريد أن يستأصل شأفة المسلمين، هو الذي قاد الناس أيضا في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة المسلمين، ثم أدخل الله عليه الإسلام بعد الفتح، فالحمد لله على النعمة. هند بنت عتبة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تحمل الحقد جدا على رسول الله وعلى صحابة رسول الله. في غزوة بدر قتلوا أباها وأخاها وعمها، فحملت في قلبها لدرجة أنها لما استأجرت وحشي لقتل حمزة رضي الله عنه فقتله، فاستخرجت أحشاء حمزة، أرادت أن تأكل كبده لكنها لفظته، وقال: الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله لم يجعل له قطعة أو لم يجعل جزء منه في النار. وهذا دلالة واضحة جدا على أمر جلل، ألا وهو سرعة، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنها أسلمت. وقالت هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي نفس بيدي ما كان أبغض إلي من بيت أو من أهل بيت أن يزل أو أحب إلي أن يزل من أهل خبائك. ثم بعدما أدخل الله الإسلام على قلبي قالت: والله ما أحب إلي من بيت يعز أن يعز أهله إلا خبائك وأهل خبائك. فقال: وأنا كذلك بأبي هو وأمي. المسألة العظيمة في هذا الباب هو أولا جواز استفتاء النساء الرجال، سواء جواز استفتاء النساء الرجال، وهذه مسألة حاجة، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد استفتته زينب لما دخلت عليه وقال: أي الزيانب؟ قالوا زينب زوج ابن مسعود، فسألته واستفتته على الزكاة لابن مسعود، فقال: نعم، لك أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة. والسلام كان حتى أن امرأة جاءت للسلام وقالت: اجعل لنا يوما يعني خاصا بالنساء، فجعل لهن يوما. ولما خطب الناس وعلم أن الكلام لم يصل إلى النساء ذهب ونزل واتكأ على بلال ووعظهن وخصهن بالموعظة. فاستفتاء النساء الرجال هذا ليس فيه ثم شيء، يتفرع عليه أن صوت المرأة ليس بعور، لأن الله جل في علاه قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وهذا السؤال لابد له من جواب. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تجلس حتى قال بعضهم: أسمعت ما قال على ابن عمر أنه كان يقول بصوت الضحى أنها بدع، أو قالوا: أسمعت يا قال ما قال؟ لأنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر وذكر وأخطأ في وهم فيها، فقالت: والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ووهم ابن عمر، وأثبتت الأربع عمر
في ميقاتها الزماني. وأيضا كان جاء أبو موسى الأشعري لعائشة رضي الله عنها رضاها يسألها قالت سلني ما بدا لك إني أمك، أو قالت سلني ما تسأل به أمك، فأجابت وسمع صوتها. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي تستدرك وتفصل بين الأمور بين الصحابة رسول الله، وأم سلمة كانت تروي أيضا للصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصوت المرأة ليس بعورة، وإن كان بعض العلماء قال بأن صوت المرأة عورة، ويستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. المرأة ألف ولام، المرأة يبقى كل المرأة هنا الآن ألف ولام يستوعب كل النساء. المرأة عورة يبقى إذن المرأة يدخل فيها إيش؟ الساق واليد والوجه والجسد وأيضا الصوت، فصوت المرأة. فقالوا وأجابوا عن هذا الحديث بأن صوت المرأة عورة، لكن الضرورة استحكمت هنا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بأن العموم بأنه يجوز للمرأة أن تسأل الرجل والرجل أن يسأل المرأة. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني. وهنا أصوليا بعض العلماء يقولون وإن كان هو الجماعة على التذكير لكن النساء يدخلن تحته، بلغوا عني ولو آية. إذن هذا أيضا استنهاض لهمة النساء أن تبلغ الآية. فقال إذن هذه المسألة الأولى مسألة صوت المرأة عورة وليس بعورة، والراجح الصحيح أنه ليس بعورة. ومن قال بأنه عورة واحتج أجاب عن هذا الحديث بأن هذا كان من الضرورة. قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان، هنا احتج بها بعض العلماء إن أبا سفيان أنها كنت أبا سفيان قالت فيه بكنيته أبو سفيان وهو صخر بن حرب. فقال علماؤنا والنداء بالكنية تعظيم، فهذه من باب التعظيم. لذلك قلنا أن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال يا أبا القاسم يقول محمد رسول الله. فالكنية كما يعرف عند العرب أنها من باب التعظيم. هنا استدل به بعض العلماء أنها عظمت أبا سفيان وتعظيمها تعظيمها لأبي سفيان يدل دلالتين. الدلالة الأولى بأنها ما أرادت الانتقاص من قدره عند الشكاية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تصل إلى حقها فما أرادت الانتقاص من قدره. والأمر الدلالة الثانية أنهم قالوا يعني كيف يكون شحيحا مسيكا ويسود الناس، مع أنه قد علمت العرب بأسرها بأنه لا يمكن أن يترأس الناس رجلان كذاب أو بخيل، لا يمكن أن يترأس الناس كذاب أو بخيل. البخل صفة مذمومة جدا، فكيف يترأس الناس؟ فبعض العلماء أجاب عن ذلك بأنها لما قالت إن أبا سفيان تبين على عظمة مكانة أبي سفيان، على كرم وجود أبي سفيان لغير أهله، فإنه يكون مسيكا مع أهله. كأن كما قال ابن حجر أن هذه وقعة عين لا عموم لها، يعني الذي يحدث هنا من الشح على أولاده، وهذا كثير في الناس، يمكن أن يكون جوادا كريما مع الغير ولا يفعل ذلك مع أهله. وإن كان الظاهر أن هذه كانت من الطباع التي قد يعني اتسم أو اتصف بها أبو سفيان صخر ابن حرب، لكن نحن نقول أيضا مع الحديث إن أبا سفيان لأنه قد اشتهر، من قال أن هذا كان طبعا فيه قال لأنه قد اشتهر بأبي سفيان. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني. شحيح هو الشح، والشح أعم من البخل، الشح أعم من البخل. وطبعا الصفة المذكورة هنا هي صفة البخل أو صفة الشح. علماؤنا يعني اختلفوا هل الشح هو البخل أو البخل أعم أو الشح أعم، أقوال. فبعض العلماء قال الشح والبخل أو البخل سواء، الشح والبخل سواء، والله تعالى قد عرض به تعريضا عظيما في كتابه كما سنبين. قال الشح هو الامتناع عن العطاء، والبخل أيضا امتناع عن العطاء. وبعضهم فرق قال البخل في المال فقط، والشح في المال وغيره، والشح في المال وغيره. إذن الشح عام من إيش؟ من البخل. وبعضهم قال البخل حرص، الشح بخل وزيادة، الحرص في البخل، يعني الشح أشد نقصا من البخل. وكما قلنا بعض العلماء يقول البخل هو منع الامتناع عن إعطاء المال، وأما الشح امتناع عن كل شيء. والحق بأننا نقول إذا انفرد إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق في الذكر نزل البخل تحت الشح، وإذا اجتمع فالشح يكون المعنى فيه أنه الامتناع عن أي شيء دون المال، والبخل يكون امتناع عن إعطاء المال. وأنت إذا رأيت ذلك ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فهنا دلالة واضحة جدا على أن الجود بالمال هو من أفضل الجود. فنقول إذن الشح كما قلنا مع البخل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والعلماء قالوا الشح من النقائص ومن المعايب في شخص المرء المؤمن، النقيصة العظيمة نقيصة الشح والبخل والامتناع عن عطاء المال، أو حتى البشاشة في الوجه أو الكلمة الحسنة. فالبخل عظيم فقره، والبخل فيه ما فيه من الشدة واللأواء على شخصية الإنسان. فالبخل من سمات الكافرين، من سمات المنافقين، وليس من سمات المخلصين. المخلصين الذين يستيقنون في ربهم جل في علاه، الذين يعلمون أنهم مهما أعطوا مهما أنفقوا مهما بذلوا فإن الله تعالى يخلف عليهم خيرا ثم خيرا ثم خيرا. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكل ملكين بعد كل طلوع الشمس يقولان يدعواني: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعوذ بالله من الخزائن. فالذي استيقن في ربه جل في علاه وأعلى، وهو الذي عبد الله على القدر الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الذي يعطي ويبذل ولا يهمنه ما بذل وما أعطى، لأنه يعلم أن خزائن الله ملآنة لا تنفد أبدا. يمين الله سحاء، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض لا يغيضها نفقة سبحانه جل في علاه. أرأيت في حديث الحديث القدسي الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الله جل في علاه؟ قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فأعطاه الله جل في علاه لا منع له ولا حصر ولا قصر بحال من الأحوال. لذلك ترى أن الله جل وعلا ذم البخل وذم أصحاب البخل في الكتاب وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. فجعل البخل من الشرور وهو الوسيلة إلى الشرور. أيضا قال الله تعالى: الذين يبخلون في معرض الذم، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا قلنا بأن البخل ليس كفرا يخرج من الملة، لكنه من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. لذلك قال الله رب العالمين: أعتدنا لهم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما كيف توجيه ذلك؟ إما أن نقول البخيل كافر، وإما أن نقول لا ليس بكافر، لكن هي صفة نقيصة في حقه. فكيف نؤول الآية وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا؟ لأن المعرض معرض الذنب. قال ويكتمون، قال الله جل في علاه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا كفر النعمة، ممتاز، لفضة فوق. هذا الكفر هو كفر النعمة، لأن من شكر النعمة كما قال الله تعالى: اعملوا ألا داود شكرا. فمن شكر النعمة الشكر بثلاث: شكر باللسان وبالجوارح وبإيش؟ وبالجنان. الشكر بالجنان التصديق والإقرار بأنها من ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه، والشكر باللسان بأن تذكر ذلك: كنت وكنت وأنعم الله علي ولولا فضل الله علي ما كنت كذلك أو ما أصبحت كذلك. وشكر بالجوارح بأن تخرج من المال الذي أعطاك الله جل في علاه. قال أفادتك، قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاث: يدي ولساني والضمير المحجبة. اعملوا آل داود شكرا. وأيضا قال الله تعالى في معرض الذم للبخلاء: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن الله تعالى استقرض من العباد كما في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت من عبدي فلان كان مريضا لو عدت ولو وجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت عبدي كان جائعا، وإلى آخر الحديث. هذه فيها دلالة أن الله تعالى يعني يستخرج منك المال ويرد عليك المال والنفس. كما قال، وهذا خلافا لليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله يطلب منا القرض فهو فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا ثم لا يكونوا أمثالكم. هنا الله جل في علاه انظر كيف يقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي. هكذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ارضاها يسألها عن الشاة التي ذبحت، قالت والله يا رسول الله نفدت وذهبت وما أبقينا لك إلا الذراع. قال ما أحسنت القول، في ليس هذا اللفظ لكن في معنى القول، قال بل قول، يعني ما أحسنت القول في هذا أن تقولي ذهبت الشاة وبقى الذراع، لا بل قولي ذهبت الذراع لأننا سنأكلها وبقيت الشاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم كما صحيح مسلم، ابن آدم يقول مالي 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 مالي، وما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أنفقت فأبقيت أو أنفقت فأبقيت. لذلك الله تعالى يقول وإن تتولوا، شوف التولي هنا نعوذ بالله من الخذلان، هذه محرمة دين الله جل في علاه، هذا انسلاخ من دين الله جل في علاه، حتى الذي يبخل بالنفقة على نصرة دين الله جل في علاه ينسلخ عن دين الله جل في علاه، وهو يضاد الله فيما يريد فيما يأمر سبحانه جل في علاه. فيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأيضا من معرض الذم في مسألة البخل قال فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، الذين قد عاهدوا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فبخلوا بعدما منحهم الله تعالى وما شكروا ولكنهم كفروا نعمة الله عليهم. هذا بالنسبة لذم البخل في كتاب الله جل في علاه. وأما في السنة فأحاديث كثيرة أن السلام كان صباح مساء ليل نهار يستعيذ بالله من البخل والشح، لأن هذه المسألة تجر الإنسان إلى أن يسيء الظن بالله جل في علاه، إلى أن يتطير. ولذلك ما من أحد يكنز المال إلا وكان مذموما بالفطر والعقول وبالأثر وبالنظر، وأيضا تكون عليه المسألة إن عرف ببخله عار وشنار، فإنه يبطح بين الناس بالبخل، والناس دائما ترى بالفطر يبغضون البخيل. وأيضا في الآخرة ليس له من الجود الذي يتمناه أو ليس له العطاء جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من البخل من الجبن من الجبن من البخل والجبن وضلع الدين إلى آخر الحديث، لكنه كان يقول أعوذ بك من البخل، استعاذ من البخل والشح، لأنها كما قلنا لا يمكن أن تكون من صفات الصالحين المخلصين المخلصين. أيضا من الحديث التي جاءت في ذنب البخل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن السلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الله تعالى قد فتح أبواب السماء، متى أتيتني قبلتك، أن أتيتني نهارا قبلتك، أن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا. أين الحرص على هذه الأوقات والأمنات التي يكون فيها استجابة الدعاء؟ أين الحرص على التذلل والتضرع لله جل وعلا في مسألة الدعاء؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن البخل عام لا يقع في المال فقط، لأننا قلنا إذا ذكر البخل دون أن يذكر معه الشح نزل الشح تحته، وإذا ذكر الشح دون أن يذكر البخل نزل البخل تحته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل، أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لذم البخل في السنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الناذر الذي ينذر الذي لا يعبد الله تعالى إلا بناذر معلق، إن شفيتني صليت ثلاثة أيام متواصلات في قيام الليل، إن نجح ابني ذبحت كذا وكذا لك، نذر معلق، سوء أدب مع الله تعالى. ليس هذا فيه ما فيه من الخير في العمل، التعامل في الأدب مع الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم الناذر بشيء إنما بشيء لم يقدره الله عليه، إنما يستخرج الله به من البخيل. فهذا أيضا في معرض الذم، وأن البخيل شوف يبتلى حتى يكون الناذر فيخرج المال الذي منحه الله جل في علاه إياه. أيضا من علمائنا الذين ذموا البخل كثير من علمائنا، كما قال علي بن أبي طالب قال البخل جلباب المسكنة، وقد قال بعض العلماء إذا أراد الله بقوم شرا جعل عليهم أمراء شر، اللهم ولي أمرنا خيارنا، فجعل عليه أمراء شر. وأيضا قال أن قال بعضهم قال وإذا أراد الله بعباد شر جعل أرزاقهم في يد البخلاء، جعل أرزاقهم في يد البخلاء. وقد قال بعض الفضلاء النبلاء الحكماء أف للبخل لو كان ثوبا ما لبست ولو كان طريقا ما سلكت. وأيضا الشعب يقول ما أدري أيهما أبعد غورا في جهنم، البخل أم الكذب. وصراحة خلتان عظيمتان من خلال المنافقين الكافرين الفاسقين، ليس من خلال المتقين المخلصين الصادقين. قال الإمام حبيش بن المبشر الثقفي قال قعدت مع أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والفضلاء والنبلاء من المحدثين والفقهاء، أجمعوا جميعا بأنه ليس من الصالح من يبتسم أو يتصف بالبخل، ليست هذه الصفات من صفات الصالحين المتقين المخلصين المخلصين. فالبخل خلق عظيم ذمه، وهو خلق يبعد المرء عن ربه جل في علاه، ولو لم يكن فيها إلا أنها تخالف أثر صفات الله جل في علاه لا كفى للإنسان أن يبرأ من هذا أو من هذه الصفة القميئة. فإن الله جل وعلا جواد يحب كل جواد، وإن الله كريم يحب كل كريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يربط الحجر على بطنه من الفقر ومن الجوع، ومع ذلك لما سئل أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. فسبحان الله، الجود إن انطبع به المرء فهذا الذي يحبه الله جل في علاه، لأن الله يحب ذلك، لا سيما وأن الله جل وعلا طمأن قلبك وقال ابن آدم انفق انفق عليك. وقد كان الحسن البصري من شدة اليقين في ربي جل في علاه يبيع التمر، يقول الناس تلتف حوله، يقول قد جاءني قوت يومي، ويذهب فيقولون اربح يا رجل، فيقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفت في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي الطبراني في سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل خلفه. انظر هل يتخلف الأجل بحال؟ لا يتخلف الأجل بحال، فإن الإنسان الرزق خلفه ولا يمكن أن يعني يتخلف عنه. ولذلك لا يتعجل المرء بالمعصية، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. المسألة التالية، هذه المسألة الثالثة أو الرابعة، هنا جواز الغيبة في حالات قد استثناها العلماء، لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك أو شحيح مسيك. إن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. فالغيبة هنا محرمة. بعض علمائنا يقولون الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر مسقطة للعدالة، يعني الإنسان الذي يغتاب الإنسان فهذا تسقط عدالته، ولا صح أن يكون وليا لابنته فيزوجها. قالوا هي كبيرة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، القتات النمام، والغيبة هي قرينة النميمة، هي الوسيلة العظيمة للنميمة. لذلك قال علماؤنا الغيبة من الكبائر، هي من الكبائر المسقطة للمروءات، وهي المستحق صاحبها للنيران. قالوا إذا كانت الغيبة كبيرة من الكبائر وأنها عظيمة من العظائم فقد استثنى الشرع بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات لا تتوسع في أضيق الأحوال. من هذه الاستثناءات ست استثناءات، منها ما يستدل به علماؤنا في هذا الحديث أنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيد ذكرته بما يكره. قال علماؤنا هذه ذكرت ذلك تظلما أو استفتاء، ذكرت ذلك تظلما أو استفتاء، لأنها يستحق لها النفقة والكسوة والعشرة الحسنة، فلما بخساء حقها ذهبت فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه التظلم، فعلماؤنا يقولون يصح الغيبة للمتظلم. وأيضا من المستثنيات التعريف، لك أن تغتاب المرأة على التعريف، يعني رجل تقول فلان الأعرج أو فلان مثلا القصير أو الطويل، هو غير معروف بين الناس إلا بهذه الشهرة. لكن علماؤنا يقولون هذا بقيد، إن كان المرء الغيبة للتعريف بقيد عدم إضمار التنقيص، بقيد عدم إضمار التنقيص. لما الإمام السبكي وابنه مر الكلب فقال اخرج يا كلب يا ابن الكلب، فيقول الكلب هكذا، يقول اخرج يا كلب يا ابن الكلب، فقال له يعني أنكر عليه، قال أليس ابن كلب؟ يعني هو أبوه مين؟ أبوه هيكون الغراب أو الصقر؟ فقال أليس ابن كلب؟ قال نعم، لكن دون إيش؟ دون أن تنتقص. فإدمار التنقيص لا يجوز، لأن المسألة أبيحت لك للتعريف لا للتنقيص. ف فإن كنت تقول الأعمش أما تدري الأعمش، وهو يتكلم بذلك على وهو يضمر في نفسه أنه يريد أن ينتقص من قدر، كما هم أرادوا تعريف النبي بالمجهول ابن أبي كبشة لما قالوا أما يعني أمر أمر ابن أبي كبشة، أرادوا التنقيص، أبو سفيان أراد التنقيص قبل الإسلام. فالغرض المقصود العلماء قالوا إذا كانت للتعريف بشرط عدم التنقيص، كمان كسفيان ابن كإسماعيل ابن علية هو كان يقول للناس أنا أحرم على أحد يقول ابن علية، أنهاكم أن تقولوا ابن علية، وهو ما قال أن قال أنهاكم أن تقولوا ابن علية. فابن أحمد الإمام أحمد حنبل قال كان يتورع فلا يقول اسمه ابن علية، يقول إسماعيل ابن إبراهيم، مع أنه شهرة الشهرة التي اشتهرها عند المحدثين إسماعيل ابن إيش ابن علي، ومع ذلك العلماء يقولون بها، لكن يقولون على عدم التنقيص. إذن التعريف بعدم التنقيص. أيضا من ذلك التحذير من شخص ما، التحذير من شخص ما. طبعا هذه المسألة نحن على طرفي نقيض، الوسطية العدول الخيار، عامة إذا قلنا بأنه ممكن أن يقتبل المرء ليحذر منه أن يقول إياك وإياه، هذا مبتدع هذا ضال مثلا، فالحق أنك لك أن تقول أن هذا رجل يقول بخلق القرآن، تنفر منه بأنك تقول إيش هذا رجل يقول بخلق القرآن وتسكت. العلماء يقولون هنا التحذير لا يكون بكثرة خلال السوء، لا، أنت الآن أردت أن تغتابه وتذكر فيه نقيصة لتنفر الناس منه، فإن كنت تريد أن تنفر الناس فلا تكثر. علماء هنا يقولون إذا كان الأمر على الاستشارة وجاء أبو البنت لك يستشيرك على رجل قد تقدم وأنت تعرف له خلال السوء سارق كذاب منافق فيه وفيه، فأنت تنظر، علماء هنا يقولون يتخير أغلظ الصفات التي بها يعني ينفر منه الرجل فيذكرها ولا يذكر غيرها، فإن ذكر غيرها وقع في الغيبة المذمومة وكان عاصيا عند ربه جل في علاه. هذه مضايق، ليش؟ لأن هذه تعتبر من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وهذه الضرورة تضيق، هذه الضرورة تقدر بقدرها لا ترتفع بحال، وهذا توسع، فإن توسعت قلت ده كذاب، هذا رجل يمشي مع, 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 مع النساء، هذا رجل يبيع ويغش في البيع، لا يجوز لك ذلك بحال من الأحوال. أنت تتبنى وتحاول قدر الإمكان أن تستقي أغلظ الصفات التي بها ينفر هذا الرجل منه الولي فتذكر ذلك ولا تزيد على هذا. هذا بالنسبة لمسألة التحذير، لكن كما قلنا بين طرفين نقيض، طرف فيه الغلو يأتينا للرجل حتى يكذبون عليه في خلال النقص، يكذبون عليه. يعني أنا عن بعض مشايخنا، تعرفون شيخ أبو إسحاق حفظه الله، بعض الذين تكلموا عنه ما أدري على إيش بالضبط، فكان في معرض الدفاع عن شيخ، يا أخي الرجل لا يتكلم بهذا بحال من الأحوال، وهو أصالة قد قال بذلك، سألوه تصريحا هل أنت تكفر بالكبيرة؟ قال أنا لا أكفر بالكبيرة، ولا هي كلمة قيلت لها محامل، مش محمل واحد، لها محامل، فبينا لهم كيف لما تحملونها على هذه، فكلما تقول لهم بداية يقول لا 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 لا، عند الجلوس في الخاصة بيقول من ذلك، أما في العامة ممكن يقول بهذا. يعني المسألة كأنهم لا يريدون حتى رحمة الله أن تدرك الرجل بالتوبة. يعني إذا كنت أنا مثلا من المبتدعة وعلمت بدعتي وقد أحسن الله إلي برجل مخلص فأظهر لي بدعتي فأردت أن أتوب، لا، التوبة تقبل عند الله ولا تقبل عند هؤلاء، لابد أن نقول هذا مبتدع لا يؤخذ من قولي مرة ثانية بحال، لابد إسقاطه، يعني لابد من إسقاطه. هذه مسألة ليس فيها إنصاف، وكيف يعملون عند ربي جل في علاه وعند الله تجتمع الخصوم، تريدون تنفير الناس منه، كيف تفعلون ذلك وأنتم تسقطون بذلك الشريعة، لعلكم لم تتقنوا ما أتقنه، لعلكم لم تصلوا إلى ما وصل إليه، فكيف تفعلون ذلك وتزعمون نصر الدين الله جل في علاه؟ ألا ينتصر الدين إلا من جانبكم؟ هذه المصيبة الكبرى التي نعيش فيها بين غلو وجفو. والأمر الثاني يقول لك خذ من كل من هب ودب، أما رأيت أن الله جل وعلا قد أقر المرأة عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا، كانت كافرة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله جل وعلا مقرا وكذلك يفعلون، قال خذ ما يهمك من شيء. وطبعا يعتدون بقول الإمام أحمد لما سألوه عن ثور بن يزيد وكان قدريا، قال خذوا من ثور بن يزيد لكن اتقوا إيش قرنيه، قال خذوا واتقوا قرنين. نحن نقول لا، أنت لا تأخذ من كل من هب ودب، لا يجوز لك بحال من الأحوال إن وجد رجل سني عندك في المنطقة أو في دائرة أهلك أو في المكان الذي تعيش فيه رجل من أهل السنة جماعة ومعتقد ومعتقد أهل السنة جماعة ورجل آخر مثلا وقد تخصص في علم، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تذهب للمبتدع وتترك أهل السنة بحال من الأحوال، حرام، لا يجوز، كأنك تقر بهذه البدعة، كأنك تكسر سواد أهل البدعة، لا يجوز. أما إن كنت في بلدة لا أحد فيها متقن لهذا العلم إلا هذا الرجل، وكنت متقنا للبدعة التي هو فيها، لك أن تتعلم على حذر، على حذر، حتى تتمكن من هذا العلم ثم ترحل عنه بعد ذلك. فالغلو التحذير من جميع، من كثير من الناس الذين هم على خير، هم أهل السنة، هم من أهل السنة والجماعة. بل نحن نقول هناك من علمائنا الذين اتفق أهل العلم عليهم أنهم من أهل السنة والجماعة ومن جنود الله جل في علاه الذين نصروا الله ونصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخطابي في المتقدمين، الخطابي، البيهقي، كثير من المتقدمين كانت فيهم لوسة أشعرية، ومع ذلك أجمع العلماء أنهم من أهل السنة والجماعة. من المتأخرين الحافظ ابن حجر، النووي، ابن الملقن، كثير من العلماء المتقنين جدا، وهم أيضا كذلك نقول عليهم من أهل السنة والجماعة. بل ما زلنا نقول الآن غفر الله للسيوطي ورحم الله السيوطي، مع أن السيوطي كان فيه تصوف وفيه لوسة أشعرية، ومع ذلك هو من أئمة أهل السنة والجماعة، له منا على هذه الأمة، خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنحن نقول في هذا الباب لكننا لابد أن نتقي هذه البدعة وهذه القضية نتكلم عنها. أما الشخص فهو من النبلاء الفضلاء الذين تعبدوا الله جل في علاه، لكن الذي تجلد على البدعة بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا لا كرامة له بحال من الأحوال ولا احترام له بحال من الأحوال، لأن بهذا الرجل ينهدم الدين، تنهدم السنة بأسرها، كما قال الإمام ابن حزم، قال ما ارتفعت سنة، ما ارتفعت بدعة إلا وهدمت سنة، ما ارتفعت بدعة إلا وقد هدمت سنة. وقال من قال لمبتدع يا سيد، أو قال بعضهم من قال يا سيد، أو من جار المبتدع فقد أعمل على هدم الدين. هذه مسألة مصيبة ليست لهنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الطرد من رحمة الله جل في علاه. الأمر ليس بالهين، لكن كما نقول بأن المسألة مسألة على الغلو والجفو. إذا عندنا التحذير، هذا الاستثناء الثالث من ذلك الاستفتاء. وقد أنزلوا منزلة، أنزلوا حديث الباب على الاستفتاء، وهو ينزل أيضا على التظلم، ينزل أيضا على التظلم. وهنا هذه المسألة يعني أيضا في المضايق، من المضايق، لأنه لو جاء يستفتي أيضا إذا أراد مثلا أن يقول ظلمني فلان، أو يقول إن رأيت فلانا، رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، هل أشهد بذلك أم لا، أيكون قذفا أم لا، أو قال رأيت زيدا على يصب عمرا مثلا، يريد أن يستفتي. فإن كانت الاستفتاء أيضا في المضايق ويصح المرء أن يستفتي. من ذلك أيضا إذا كان المرء مجاهرا بالفسق، إذا كان المرء مجاهرا بالفسق، فالمرء له أن يعني يتكلم بهذا للتنفير من هذا الفسق، للتنفير من هذه المعصية، حتى لا يشجع فيها. الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. وأيضا القاعدة عند العلماء لا غيبة لإيش؟ لفاسق. دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس أخو العشير. فهنا المجاهرة، ولذلك الإنسان قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يبيت يستره الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يقول يا فلان أما رأيت البارحة قد فعلت كذا وكذا. أيضا من ذلك طلب الإعانة على إزالة المنكر، هذا الاستثناء السادس، طلب الإعانة على إزالة المنكر. إزالة المنكر من عمدة الدين، من أصل الدين. الأمر عفوا عن المنكر هو ذروة سنام هذا الإسلام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الغرض المقصود بأن هذا الأمر، هذا الطلب، الاستعانة على إزالة المنكر، يصح فيها التحديث بالمنكر. كما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فدخل المسجد، فوجد في مسجد الكوفة رجل بالحصى يقول لهم كبروا 100، سبحوا 100، استغفروا 100. فذهب سكت وذهب إلى ابن مسعود، قال رأيت الأمر أمرا جللا، رأيت في المسجد اليوم أمرا جللا. قال ما رأيت؟ قال رأيت رجلا يقول سبحوا أحمدوا. فذهب إليه ابن مسعود. هنا الآن أخبر ابن مسعود على هذا الأمر لإزالة هذا المنكر، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال ألا تعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني أضمن لكم حسناتكم. ثم قال لهم أنتم والله على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. قال أو مفتتح بابه ضلالة. فهذا من يعني من المعاونة على إزالة المنكر أن تذكر المنكر من أجل إزالته. هذا بالنسبة للاستثناءات. وأصل ذلك حديث الباب قالت إن أبا سفيان شحيح مسيك، وهذا القول فيه كما قلنا القطح من أو التنقيص من أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قالت لا يعطيني ما يكفيني، لا يعطيني ما يكفيني، هذه مسألة أيضا فيها النفقة للزوج، النفقة للزوج، هذه النفقة واجبة، هذه النفقة واجبة، نفقة للزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بل وفي الفطر السليمة النفقة للزوجة واجبة. والدلالة على الوجوب هي أنها جاءت تتظلم وتشتكي فأقرها النبي ثم أمرها أن تأخذ سرا هذا المال، والمرء لا يأخذ هذا المال سرا إلا إذا كان حقا له، إلا إذا كان المال حقا له. يقول علماؤنا بأن الأصل في وجوب النفقة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل في علاه لينفق ذو سعة من سعته، لينفق لم الأمر هنا الآن. وقال الله جل في علاه بما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وأيضا يقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا من قول الله جل في علاه. وأما السنة فكثير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية يضيع من يعول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، استحللت فرجهن بكلمة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد قال ولكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه. وأيضا في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق المرأة على زوجها قال أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فهذه أحاديث كثيرة تثبت النفقة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، هذا ابتداء، الابتداء بالنفس، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، على ولدك، أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، وقال أمك وأباك إلى آخر الحديث. الغرض المقصود كل هذه أدلة تدل على وجوب النفقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في وسخ شعير طعاما لأهله، طعاما لأنه يجب عليه أن يطعم أهله. وهذه من الأدلة نستدل بها على أن للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، لأن النفقة تجب على الرجل ولا تجب على المرأة. لذلك لما جاءت زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتعطي المال لابن مسعود، قال نعم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذه دلالة واضحة جدا على وجوب النفقة على الزوج من أجل زوجته، وهذا كما قلنا أجمعت الأمة على ذلك. وحتى من النظر بأننا نقول بأن الله جعل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المرأة تزوجت رجل بحيث تمكنه من نفسها وهو يكفيها المؤونة، تمكنه من نفسها فقد حبست نفسها عليه. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم أسيرات، فهي حبست نفسها عليك فوجب عليك أن تطعمها وأن تسقيها وأيضا وجب عليك الكسوة لها. من ذلك فروع على هذه المسألة، إن قلنا بأنه يجب على الرجل النفقة لأن مسلم أقر هند بنت عتبة أن تأخذ من غير رضا بل ومن غير علم أبي سفيان، فإننا نقول إذا كانت النفقة واجبة على الزوج فامتنع، هي واجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع، فامتنع من النفقة ما أنفق المال. فإذا كان المرء قد امتنع من أن ينفق على زوجه، الزوج امتنع أن ينفق على زوجه، العلماء هنا يقولون هل للمرأة أن تفسخ العقد بينها وبينهم لا، يعني هل لها أن تطلب بفسخ العقد لعدم النفقة أم لا. هو الحق أننا نقول الأئمة الأربعة قد قالوا بأن المرأة إذا امتنع المرء عن النفقة عليه أن ترفع أمرها للحاكم، والحاكم له أن يجبره كرها على النفقة، لأن هذا نقولنا وهذه الإكراه هنا إكراه بحق، لأن الإكراه إكراهان، إكراه بباطل وإكراه بحق. لو أكره رجل رجلا أن يعطيه مالا فأعطاه المال هذا مال حرام لا يجوز له أن يأخذه، هذا سحت، والجسد الذي ينبت من السحت فيش فالنار أولى به. أما بالنسبة لهذه المسألة الإكراه فيها بحق بأن يجبره ولي الأمر الحاكم أو وكيل ولي الأمر على النفقة على الزوجة، أن هذا من الواجبات التي تجب عليه، وهذا باتفاق الأئمة. الفرع الثاني عن هذه المسألة، إن قلنا أنها لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم والحاكم له أن يجبره على النفقة، فهل له إذا لم يرد معه سيولة المال أن يبيع ممتلكات هذا الرجل من أجل النفقة على الزوجة أم لا؟ على قولين إما الثلاثة قالوا نعم. هذه مسألة تفصيلية بعيدة جدا لكننا نمر عليها مرور الكرام. على قولين الأئمة الثلاثة قالوا له أن يبيع ما امتلك من أجل النفقة، إن هذا أمر واجب. وأما الأحناف قالوا ليس له أن يبيع، لم يجد السيولة معه ليس له أن يبيع ما عليه، لأن هذا حجر على الممتلكات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. وهذا كلام فيه ضعف وواهم. الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم، لهن عليكم رزقهن، إذن أوجب عليكم وهذا واجب لا يسقط بحال. فإن كان رجل مسرا بممتلكاته فوجب عليه النفقة بأن يبيع هذا المال وأن ينفق على زوجته. كفى بالمرء إثما، أحاط به الإثم من جميع الجهات، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وأيضا من ذلك أن العلماء قد قالوا إذا كانت المرأة لها النفقة وأعسر المرء على النفقة، هل لها أن تفسخ، أن تطلب فسخ العقد، أم عليها أن تصبر؟ نحن نقول إخوتي الكرام، أولا بالنسبة للموسر أو المعسر، الموسر الذي يمتنع عن النفقة وهو معه المال، فللمرأة قولا واحدا بل أما أربعة أن تطلب الطلاق وأن تفسخ العقد، لأنها تفسخ العقد بعدم استطاعة الجماع، بل وبضعف الجماع. يعني لو بضعف الجماع لها أن تطلب الطلاق. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني معه، لما طلقها زوجها رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني معه كهدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها متعجبا فقال خالد يا أبا بكر ألا ترى ما يقال في 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله؟ وطبعا يقصد معه كهدبة الثوب، يعني إيش؟ يعني هو ما يستطيع أن يجامعها. فجاء هو ومعه أولاده، قال من؟ قال أنا عبد الرحمن الزبير والذي نفسي بيدي يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم، إني أنفضها. فقال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسالتها ويذوق عسالتها. يعني يمكن أن يستدل بهذا الحديث أنها تعرض بضعف الجماع، لا تعرض بالامتناع عن الجماع، ولكن هو قال أنفضها نفض الأدين. عامة لو كان يمكن أن نستدل به في هذا الأمر بأن المرأة لم تشبع رغبتها في مسألة، أن هذا حق صرف لها، حق محض لها، هذا حقها، لا يجوز له أن يمتنع، يعني أن يضعف بأن يعطيها حقها. فإذا إن لم يشبع رغبة المرأة في الجماع لها أن تفسخ العقد. فإذا قلنا بأنها تفسخ العقد على أمر زائل عارض وهو الشهوة، فما بالنا لا نقول بأنها لها أن تفسخ العقد عن طعام وشراب وهو مادة الحياة، هو مادة الحياة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. أيضا العلماء يقولون إذا وجبت النفقة فهل هي نفقة مقدرة؟ ما القيمة التي لابد أن يعطيها المرء لزوجته؟ لأنه ممكن نقول بأن النظر هنا نظر إلى المرأة، يكون مقدر أو غير مقدر، 1000 جنيه في الشهر، 5000، 3000. الحق بأن القول المعتمد حتى في الشافعية وغير الشافعية والجماهير من السلف والخلف قالوا ليست مقدرة المسألة على الإطلاق، المسألة على الكفاية، ما أن كفاها فالأمر ينتهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا الله جل في علاه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الذي يعني ييسر في هذا الباب، بأن نقول بأن النفقة ليست مقدرة على الراجح الصحيح، وبعضهم قدرها بعضهم بمد وبعضهم بمدين ولا دليل على ذلك، ما هي إلا الخرص والتخمين، والأثر عندنا أولى لأننا نبقي المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، نبقي المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. فلما جاءت الأدلة قال بالمعروف ورد الأمر المعروف، إذن هذه المسألة غير مقدرة حسب ما كان العرف، فله أن يعني ينفق النفقة على حسب العرف. المسألة التي تلي هذه المسألة هي الاعتبار النفقة بحال الزوج أم بالزوجة. إن قلنا ليست مقدرة فالاعتبار طيب بالزوج ولا بالزوجة، يعني بحال الزوج ولا بحال الزوجة. إن كانت الزوجة مسؤولة، نحن عندنا حالات أربعة، استوي في الغنى، استوي في الفقر، الرجل أغنى والمرأة فقيرة، المرأة على الغنى والرجل على الفقر، أربع حالات ما لا تخلو من الحالات الأربعة هذه. فهل المسألة في النفق قياس على حال الزوج أم قياس على حال الزوج؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. الجمهور أنها على حال الزوج، لأن الله تعالى قال لينفق ذو ساعة من ساعته، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمسألة ترجع إلى حال الزوج، وهذا الراجح الصحيح. وأما القول الثاني قالوا بل النظر إلى حال المرأة، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حق أن هذا له وجهة نظر. هناك قول ثالث لبعض الأحناف قالوا نجمع بين القولين بأن المسألة على الاختلاط هي للرجل والمرأة في حالهما، والصحيح الراجح أنها على حال الرجل في كل الأحوال، أنها على حال الرجل، هذا الراجح الصحيح. لا سيما أن الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا المسألة تدور على حال الرجل لا على حال المرأة، لا سيما أن هذا يمكن أنه لو انعدمت النفقة أن تكون بالفسخ، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. المسألة التي تلي هذه المسألة هي مسألة عظيمة جدا احتج بها الإمام الشافعي، مسألة الظفر. إذا ظفر امرؤ بحقه هل له أن يأخذ هذا المال سرا متخفيا؟ كان يعمل في شركة ومدير الشركة بخسه حقه، هو يعطيه مكافأة العام كل عام ما ينتهي، يعطيه مكافأة هذا العام ببعض المال، وهذا المال مثلا 5000 10000، فجاء في عام فلم يعطيه مكافأة هذا العام، وهو روحه في يده يستطيع أن يأخذ 5000 من وراء هذا الرجل، قال له أم لا؟ هذه مسألة الظفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي من ماله وولدك ما يكفيك ولدك بالمعروف سرا، في رواية قال سرا، وفي رواية قال وهو لا يعلم. فهنا الشافعي احتج بهذا الحديث على مسألة الظفر، وأنه يجوز للإنسان إن كان له الحق على إنسان لم يأخذه له أن يأخذه بالظفر، هذا يأخذه دون أن يعلم. بل ابن حزم ارتقى فوق ذلك وقال يكسر الباب ويكسر النافذة ويدخل من النافذة ليأخذ حقه، بل قال ابن حزم وله أن يقسم كذبا ليأخذ حقه، لأنه الآن أعطاه إشارة، الإشارة مضاءة بالخضراء عند ابن حزم في مسألة الشرع، لأن الإنسان قال خذي من ماله وولد ما يكفيك ولدك بالمعروف، قال يكسر الباب يحفظ يقسم على ذلك حتى يأخذ المال. بعض العلماء من المالكية وغير المالكية قيدوا المسألة، قالوا نحن نقول بمسألة الظفر وأنه يجوز له أن يأخذ حقه من الذي اغتصب حقه، لكن بشروط وبضوابط. من هذه الشروط والضوابط من أن يأمن المرء الفتنة، أن يقع في فتنة إذا أخذ المال. والشرط الثاني أن يأمل من الرذيلة. إيش الرذيلة؟ أن ينسب للسارق يطلع الأخ بعد ذلك وله حق عند هو طبيب واشتغل في معمل طبي وبعد ذلك بخسوه حقه، فجاء ليلا وسرا يأخذ الأدوات الطبية، قدر الله أن الأطباء جاءوا فنظر الرجل في الداخل بيأخذ الأدوات الطبية، التصوير بقى الفوتوغرافي والزيادة طبعا بقى التلبيسات التي تحدث، ثم بعد ذلك الشاشات والفضائيات تتكلم عن إيش؟ عن هذا الشيخ وهذا الكريم الذي قد وقع في هذا الباب، هو له حق لكن يمكن أن ينسب إلى رذيلة، هذا سارق، واللحى أنتم ترون اللحى الآن سرقة وأيضا غش وكذب وخداع، وهنا يتلقفها المنافقون المرجفون يريدون التشويش على أهل الدين وأهل الالتزام فيفعلون ذلك، فيكون المتسبب الرئيسي في ذلك هو، لأنه لم يأمن على نفسه في هذه الفتنة. فقال علماؤنا إذا أمن الفتنة، والأمر الثاني إذا كان يعني يأمن أن ينسب إلى الرذيلة يعني إلى السرقة، الأمر القيد الثالث أن يغلب على ظني أنه لا يعاقب، يعني ما يأتي البوليس يأخذه ويحبسه على ذلك، هو أخذ حقه فيأخذ منه الحق ويحبس أيضا بعد ذلك. هذه بعض القيودات التي قيدها بعض العلماء للعمل بهذا الحديث على جواز الظفر، أخذ المال الذي له أو الحق الذي له على غيره. وهذا كما قلنا قول العلماء السلف والخلف، جماهير السلف والخلف على جواز القول بهذه المسألة، مسألة الظفر. الأدلة من الكتاب قالوا قد قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، قال وإن عاقبتم فعاقبوا، هذه من باب المشاكلة، لأن أخذ الحق ليس إيه؟ ليس عقابا، أخذ الحق ليس عقابا. الشافعي يقول إذا عملت عند رجل فسرق منك ألفا فاسرق منه ألفا دون أن يدري، فخذ حقق منه دون أن يدري دورية، لك أن تأخذ ذلك. واستدل بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وين وجه الدلالة؟ هو بقى خلاص دي المسألة، مسألة إيه؟ العموم الناس صح، زي ما أخذ منه ياخذ منه. هو طبعا الذي قلت وأنت صحيح، لكن هو فإن عاقبتم قال الله جل في علاه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما. هنا يستدلون الشاهد بمثل، بمثل قالوا بمثل، إما من طريقة الأخذ أو بمثل مثل إيش الحق، لأنهم استدلوا بيدي على وجهين. الوجه الأول أن يأخذ عين ماله، فإن لم يجد عين ماله ووجد ما يكافئ ماله لابد أن يأخذه، وإن كان بعض العلماء يقولون لا، ما يأخذ إلا عين المال، لكن لو اختلف كما عاد رائب أخذ دنانير أو سيارة يأخذ منها مثلا بابا، لا ما يأخذ، لأنه ممكن يقع في المظلمة. وهو قال بمثل، فالعلماء يقولون بالمثل هنا تساوي، وبعضهم يقول لا، هذا بابا، هذا باب عظيم يدخل منه المرء أن يأخذ حقه أو ما هو عديل لحقه أو نظير لحد. مثلا يأخذ جوهرة، هو أخذ منه 5000، فيأخذ الجوهرة فيعرضها في الأسواق فيقولون هذه الجوهرة تساوي 5000، فله أن يأخذها مقابل المال، له أن يأخذها مقابل المال. إذن الدليل الأول: وإن عاقبتم فعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والعلماء يقولون وليس هذا عقابا، هذا استرداد حق، هذا استرداد حق. لكن كيف قال عقاب؟ قلنا من باب المشاكلة، من باب الإيش؟ المشاكلة. وهذا بالضبط له نظير في الشرع، ونظير مهم جدا. إيش هو النظير يا شطار؟ هذا الأشعرة يقولون بذلك، يقولون يخادعون أو خادعون، هذا من باب المشاكلة، لأن الله يتصف الخداع، خداع صفة نقص، صفة البشر. ممتاز، ممكن العلماء يقولون بذلك، لكن هم طبعا حيحاربونا نسرها في نفسها وما تطفاه الآن. يعني أنت مرة مشاكلة ومرة صفة، إيه اللي بتعملوه فينا؟ يبقى أنتوا أصالة بقى يعني ناس متلاعبين، أهل السنة والجماعة دول اللي هم بيدعوا ذلك، يا ناس متلاعب. ما يخادعون ولا خادعهم، قلنا مشاكلة، قلنا لا ليست مشاكلة. لما قلنا نسرها في نفسها قلنا مشاكلة. الله، طبعا أروح معكم فين الآن بقى؟ قلنا لكم لا تدرون ولا تعلمون. نحن نعم نقول هنا مشاكلة، نقول هنا ليست مشاكلة، لأننا ندور مع مراد الله حيث إيش؟ حيث دار. ونحن لسنا بمثلكم، نحن لا نقول بالتأويل مطلقا ولا ننفي التأويل مطلقا. مفهوم ولا لا؟ فالنسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك. قالوا: من وين أتيتم بهذا؟ قلنا: للمحكم. أما قال الله جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى، هذا محكم. وأما بالنسبة لنسي الله فنسيهم، فقال: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فهنا النسيان هنا بمعنى الترك، تركتم آيات الله جل وعلا عن الانقياد والانصياع والاتباع، لأنكم ما نسيتم الآيات، أنتم تعلمون الآيات وتليت عليكم الآيات، وإلا فالناسي لا يحاسب. يعني المسألة الآن يا إخوتي الكرام، أنا بقول هو لما قال الله جل في علا: اليوم ننساكم كما نسيتم، إيش؟ هل هم نسوا اللقاء؟ لا، ده الناسي معذور، رفع الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه وما استكرهوا. يبقى ما معنى ذلك؟ معنى أنه تارك، تارك العمل بذلك، واعتقاد يعلم يقينا، يعلم يقينا أن الله هو الصانع وأن الخالق رزق الله وأنه مستحق العباد، لكن ترك ذلك فسماه نسيانا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، صحيح ولا لا؟ فلذلك هو يقول لما ترك، تركه الله جل في علاه. نسيانها تأتي بمعنى الترك في اللغة، يبقى إذن هذا المراد منها لقول الله تعالى: لا يضل ربي ولا سيما، وأن النسيان الغفل عن شيء صفات إيه؟ نقص. فبالإجماع لا يمكن أن نصف الله جل في علاه بهذه الصفة. لا، ممتاز، لفض فوق. قول عمر قال: نعمة البدعة هذه. كثير من جماهير السلف والخلف قالوا في تأويل قول عمر نعمة البدعة هذه، قالوا إيش؟ قالوا نعم من اللغة، البدعة اللغوية. خطأ، هذا مش صحيح. الإجابة السديدة أنه قال لهم نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة، يعني نتنزل معكم، ولو أردتم البدعة كونوا كهذه البدعة، ابتدعوا كما نبتدع نحن هنا. يعني إيه؟ يعني أحيوا السنة التي ماتت. لأن عمر الخطاب لما جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح جماعة، هذا كان إيش؟ عجيبه، هذا كان إيش؟ هل هذا كان مبتدع مخترع أم له أصل أصيل مبتدع؟ هو من؟ طب وين الدليل يا شطار؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليالي، صحيح ولا لا؟ ليالي 3 صلى الله عليه وسلم بهم جماعة، يبقى الأصل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فهذا إحياء سنة، كأنه قال لو قلتم بدعة فنعمة البدعة التي تكون بها إحياء السنة فلتكن على ذلك، فلتكن على ذلك، لا يقال أن هذه بدعة لغوية. عامة هذا من باب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أيضا من ذلك قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا أيضا من المشاكلة، لأن استرداد الحق ليس إيه، ليس اعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال قول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وهنا الاستدلال من قوله ما عليهم من سبيل. وأما من السنة فحديث الباب، من السنة حديث الباب، إيش قالت؟ قالت إنه شحيح مسيك، قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، فأخذته سرا دون أن يدري. أيضا من ذلك حديث الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ننزل على القوم فلم يقرونا، ما يأمر لنا بالضيافة، والضيافة واجبة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بالقرى، أمروا لكم بالضيافة فخذوه، وإن لم يفعلوا فخذوا حق الضيف، خذوا حق الضيف، ده أمر، أمر بالوجوب أن تأخذ حق الضيف، يعني خذوا عنوة علموا أو لم يعلموا. ولذلك كان السبيل لأخذ الحق في سفرة لما سافر بعض الصحابة، كان السبيل إلى ذلك هو إيه؟ هو الرقي، امتنع عن رقية السيد، لدغ سيدهم فقالوا هل فيكم الراقي؟ قالوا والله لا نرقي حتى تأتون بإيش؟ بقرانة. فقال واتفقوا معهم على سهم بقطيع من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، فرجع المسلم فأقرهم على ذلك وقال وما أدراك أنها إيه؟ وما أدراك أنها رقية. هذا هو. إذن نقول أن الحديث عقبة بن عامر الدلالة واضحة، خذوا حقكم حق الضيف، فهذا أيضا فيها دلالة على الأمر بذلك. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنت الأخ الذي ظلمك ببخس حقك، ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم، لابد أن تأخذ على يده. كيف تأخذ على يده؟ أن ترد ظلمه، ما أنت أصلا لو بقي ظالما لك فأنت تدعو عليه سحرا، ودعوة المظلوم لا ترد بحال من الأحوال لو كان كافرا حتى، وإن لم يكن فثمت الحسنات وإيه والسيئات، فأنت أنت بتجير من النار بأن تأخذ حقه، فتطبق انصر أخاك ظالما أو مظلوما. القول الثاني هو قول الحنابلة، هؤلاء الذين قالوا لا يجوز مسألة الظفر، لا تجوز، قال الحنابلة لا يجوز أخذ الحق، لا سيما وأنه وسيلة للتهمة، والوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الشرع يأبى على الإنسان أن يعرض نفسه للتهم. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر مع زوجتي قال إنها صفية، قال إنها صفية، هذا ابنها، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، واستدلوا بحديث عام من هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا عندنا أحاديث ثلاثة مع النظر، فنحن نقول الحق هو قول الجمهور، والصحيح الراجح أن للمرء أن يأخذ حقه الذي بخسه صاحبه. فنقول بأن الأدلة ظاهرة طاهرة باهرة، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح وجب علينا إنصافا أن نرد على المخالف. طب الرد على المخالف إنصافا، نقول في أحد يعرف يرد لغير المسلمين لغير البشر؟ لا لا ليس هذا، وهنا نقول خلينا نرد عليهم بالأثر والنظر. أولا الأثر استدلوا بالدليل العام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب، نعم نحن معكم والله، لكن هذا حديث ليس في النزاع، نحن معكم لأن هذا ليس بماله، هذا مال المغصوب، هذا ليس بمالي حتى نقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وفي حد فاهم يعني رجل له ألف بخسه ألف فراح أخذ الألف ومشي، هي الألف دي لمن؟ للغلبان المسكين، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا الحديث ليس في النزاع، لا يساعدكم، تستدلون بشيء أوسع بكثير مما تريدون، إذا لا دلالة لكم في هذا الحديث. الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخم من خاف. قلنا هنا الآن استرداد الحق ليس بإيش؟ استرداد الحق ليس خيانة، استرداد الحق ليس بخيانة، يبقى أيضا الحديث ليس في النزاع، لأن الذي يسترد حقه قال فيه الله جل في علاه ما عليهم من سبيل ولا من انتصر بعد ظلمه فقال فأولئك ما عليهم من سبيل. أما بالنسبة للنظر لأنه قال إن كانت وسيلة للتهمة كنا خرجنا منها بمخرجين. المخرج الأول ما قياده علماء المالكية وغير المالكية بأنهم قالوا لابد أن يتجنب الرذيلة ويتجنب التهمة بأن يتهم بالسرقة. والأمر الثاني نقول لا تهمة في استرداد الحق، لكن كما قلنا يتجنب المفاسد التي تقع عليه، لأن الضرر لا يزال بضرر أعظم منه. هذا بهذا نكون قد انتهينا من حديث الباب. بقي لنا الفوائد المستنبطة سريعا سريعا ننتهي منها حتى يعني نكون أعطينا حق الحديث. أولا تعليم المرأة يجوز ولو كانت منفردة، تعليم المرأة يجوز ولو كانت منفردة، ولأنها جاءت وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أفتاها، وكانت المرأة تمر على السلام تأخذه إلى مكان فتسأله وتستفتيه. تعليم المرأة ولو كانت منفردة يجوز بشرط وقيد ألا تصبح إيش، ألا يصبح هذا الانفراد خلوة، يعني يكون منفرد في جانب والناس أمامه كل الناس، وأيضا أو يكون بينه وبينها حجاب. الفائدة الثانية التعظيم بالتكنية، إن أبا سفيان كما بينا ذلك قد يكون المرء نبيلا وفيه منقصة تنتقص من حقه، قد تغتفر وقد لا تغتفر، فاغتفرت مع أبي سفيان وصار سيدا لقوم، اغتفرت مع ذلك. بعضهم كان يقول من أعجب ما رأينا هو إيش، هو أن أبا سفيان يمكن أن يسود الناس، لأن البخيل لا يسود، البخيل لا يسود. الفائدة الثالثة ولا الثالثة الرابعة، الفائدة الرابعة جواز الحكم على الغائب، وهذا عند الشافعية، جواز القضاء على الغائب وهذا عند الشافعية. وخالف بعض الشافعية فقالوا لا، هذا من باب الاستفتاء ليس من باب القضاء، لأن النبي قضى على أبي سفيان خذي من ماله وولدك بالمعروف، فقالوا إذن جواز القضاء على الغائب. وهذا صراحة كما قال النووي لا يساعدهم على ذلك، لأن أبي سفيان كان بمكة والتظلم كان وين، كان بمكة بعد ما بايعت هند النبي صلى الله عليه وسلم، فليس غائبا. والأمر الثاني أنه على الاستفتاء ليس على القضاء. الفائدة الرابعة قال يمكن أن تسمع لأحد الخصمين إن كان متظلما، لأن السلام قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وإيش وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. من ذلك أيضا وجوب النفقة على الأولاد ولو كانوا كبارا، يعني الآن الإخوة الإخواننا الأفاضل لو كانوا في الجامعة ولي أمرهم ينفق عليهم، هو كبير ممكن الوالد يقول له أنت شنباتك موجودة في وجهك روح أنت اكفي نفسك، هذا لا يصح ولا يجوز، بل يجب عليه أن ينفق عليه. بل أقول إخوتي الكرام يجب عليه النفقة ولو زوجه، يا ليتنا نرى ذلك، يعني يجب عليه النفقة، نعم هكذا يجب، لأن الأدلة جاءت صريحة مطلقة في وجوب النفقة على الأهل والأولاد، قال أدناك ثم أدناك. من ذلك أيضا ما لم يحده الشرع حده العرف، هذا صحيح، لأنه قال خذي من مالي ما يكفيك وإيش وولدك بالمعروف. العلماء يقولون العرف هنا وإن كان متغيرا أو إن كان ثابتا، الصحيح عند العلماء أن العرف المعتبر شرعا هو العرف الثابت لا المتغير، العرف الثابت اللي هو الأغلبي هو الذي. لكن أنت تأتيني هنا في اسكندرية شارع 12 لهم عرف، ومحطة مصر لهم عرف، وفي كوم الدكة في عرف، وتقول لي الأمر على العرف، لا، أنت تأخذ العرف الغالب في جميع اسكندرية بيأكلوا سمك كل أسبوع، لكن في ناس مثلا هم قاعدين في بحري صيادين بيأكلوا سمك كل ساعة، فهذا لا يؤخذ منهم، العرف ليس كذلك. فيقول له الآن يجب عليك أن تطعم زوجك هذا الطعام كل أسبوع على سبيل المثال، فإحنا نأخذ العرف الثابت الأغلبي العام، هذا الذي يمكن أن نتكلم به بأنه يعتبر شرعا، وهذا فيه القاعدة المعروف عرفا كالمشروط إيش شرطا. آخر الفوائد المستنبطة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رحابة الصدر، وهي تقول له أنتم أهل خباء كنتم، يعني كما قالت هي تصريحا قالت ما أبغض الناس إليه أنتم، قال وما أحب الناس إليه إلى أن يذله هو أنتم، قال ما رأيت أحدا أحب إليه أن يذل إلا من أهل خبائك، حتى أسلمت، ثم ذلك أصلحت القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شاكلها في القول، قال والذي نفسي بيدي وأنا كذلك، لا سيما أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه أيضا بالقوارير. بهذا نكون قد انتهينا.